برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
وأنا عماد الطفيني. والبداية بالعناوين:
بكين تدعو لإيجاد السبب الأساسي للنزاع في أوكرانيا،
لبنان يرفض تسليم حاكم مصرفه لفرنسا وسط مطالب بمحاكمته،
مشروع لبناء مجمعات سكنية للاجئين العائدين من تركيا،
ووزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لا تتعارض مع آفاق التطبيع بين المملكة وإسرائيل. ونبدأ الحلقة بآخر تطورات الأزمة الأوكرانية. وصل المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي إلى ألمانيا محطته الرابعة في جولته الأوروبية بحثاً عن تسوية للأزمة الأوكرانية، وسيكون فيما بعد في موسكو.
واقترح الدبلوماسي الصيني الذي عمل في فترة سابقة كسفيراً لبلاده في روسيا أن تبدأ جميع الأطراف من نفسها فيما يتعلق بحل النزاع والبحث عن أعراضه وعن أسبابه الجذرية الأولية.
وقال لي هوي الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جذور النزاع في أوكرانيا، ومن ثم انطلاقا من ذلك البحث عن خيارات التسوية.
من جهة أخرى، قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بوداليك إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية بدأ قبل أيام قليلة وتجري الآن عمليات منفصلة.
وعن هذا الموضوع قال المراسل الحربي نيكولاي دولغاتشيف:
لقد ازداد مستوى نشاط العدو بشكل ملحوظ، ويتم تنفيذ الهجمات على مدار الساعة تقريبا وبشكل منتظم مع ارتفاع مستوى نيران المدفعية من جانب العدو الذي يضرب بقوة شديدة في كل من منطقة أرتيوموفسك وسيفيريسك. إذا كنا سنتحدث عن نوع من الهجوم من وجهة نظر النشاط القتالي للسيطرة على خط المواجهة، فنرى أن العدو قد أصبح أكثر نشاطا ويحاول اقتناص زمام المبادرة وتفعيل بعض الاختراقات، لكن تبقى قدرات الجيش الأوكراني أقل من حدوث اختراق واسع النطاق. تعمل مدفعيتنا بقوة كبيرة، بالإضافة إلى أن الصواريخ تدمر المستودعات في العمق بدقة تامة وتمنع العدو من تركيز قوات كبيرة في المناطق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاتلين يقاتلون بشكل بطولي على خط المواجهة محبطين جميع محاولات العدو للتقدم. إذا تحدثنا عن محاولات اختراق الجبهة فهي محاولات فاشلة. لدينا خط دفاع متسلسل كثيف إلى حد ما، وحداتنا تعمل بنشاط وتضرب بلا توقف متقدمة للسيطرة على المواقع الأكثر فائدة والتي يدور حولها الصراع الآن، ولكن قواتنا هي سيدة الموقف الميداني هناك.
وللتعليق أكثر على هذا الموضوع نستضيف من برلين الخبير في الشؤون الأوروبية عبد المسيح الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المسيح.
تحياتي لكم وشكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا بحضرتك. يعني المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية وصل إلى ألمانيا ومن ثم يقوم بجولة أوروبية ومن ثم إلى موسكو. يعني هناك مبادرة صينية، برأيك هل يمكن التحدث عن أي تغييرات في موقف الصين من الأزمة الأوكرانية؟
يعني طبعا أولا طبعا هذه التحركات تأتي في إطار رغبة أعتقد أنها حقيقية أدتها دائما منذ بداية الأزمة ربما الصين لحل هذه القضية وإنهاء الحرب والدخول في نقاش وفي حوار سياسي لحل هذه الأزمة ولحل ربما جذور هذه الأزمة، لأن يعني الحرب لا تصب في مصلحة الصين ولا في مصلحة حتى الدول الأوروبية بشكل خاص. ربما هذه هي رغبة بالأساس كما قلنا إذن صينية، وبالتالي القضية ليست تغيير في المواقف، هي ربما خطوة إلى الأمام كانت إلى حد كبير ربما الصين قبل الآن تتوخى الحذر أو لا تريد الدخول يعني في الصراعات العالمية بشكل مباشر. هي دائما تحاول التنحي أو الابتعاد عن الدخول في تجاذبات وأي تدخلات بهذا الحجم على المستوى العالمي. وطبعا كما يعرف الجميع ربما هي تركز الآن بشكل أساسي على بناء الدولة، بناء القوة وبناء الاقتصاد، وليست من الدول التي تتبنى مبدأ الحروب والصراعات العسكرية حتى في سياساتها الخارجية، وحتى إذا سميناها توسعية فيما يتعلق بموضوع توسيع الاقتصاد وتوسيع النفوذ وإلى ما هنالك. هي لها آليات مختلفة مبنية على الشراكة، وهذا ما أثبتته حقيقة التجربة من خلال العلاقات التي يعني بنتها مع الاتحاد الأوروبي على مدى كل يعني الفترة السابقة، وهذا كان واضح بعد العقوبات. كم من الاتفاقيات والمصالح المشتركة والتبادل التجاري الذي يجمعها مع الصين، مع يعني أوروبا، مع الصين وحتى مع روسيا. وبالتالي هي تريد بشكل أو بآخر اليوم ربما حل هذه المشكلة لأنها تصب في عكس خانة مصلحتنا.
طيب أستاذ عبد المسيح، الآن الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ قال إنه مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف قبل انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ليست مطروحة على الطاولة. برأيك لماذا تغير خطاب الناتو الآن بشكل كبير؟ هل يرجع ذلك إلى التوقعات المنخفضة من الهجوم المضاد الأوكراني؟
يعني لا أعتقد أن هنالك تغيير في الخطاب عند الناتو، كان على صعيد إدارة الناتو أو رئاسة الناتو بشكل مباشر، ولا حتى عن من يقف وراء الناتو. أعتقد أن التكتيك، التغيير التكتيكي ويعني المناورات الإعلامية التي سمعناها في بعض الأحيان عن أن يعني كما سمعنا ستولتنبرغ نفسه ربما منذ حوالي شهرين أنه يريد أو قال أننا اليوم جاهزين لضم أوكرانيا، هذه كانت مناورة طبعا ليس محبة بروسيا ولا يعني لأن هنالك تغيير في الاستراتيجيات. استراتيجية أمريكا واضحة منذ البدء، هي لا تريد، هي كان يمكن لها أن تدخل أوكرانيا قبل بداية الحرب في الناتو، ولكن المخطط الموضوع هو أن تحول أوكرانيا لحالة لساحة صراع مع الروس دون أن تكون مضطرة للدخول بنفسها في هذه المعركة. الخطة كما أصبح واضح ربما للجميع هي الاستنزاف التدريجي والدخول التدريجي بالمواجهة الكبرى بين الناتو ربما كمؤسسة مع روسيا في الحرب، ورفع مستوى التسليح بشكل تدريجي حتى لا تضطر أمريكا أن تدخل بشكل مباشر في هذه المعركة. هي تريد أن تزج بالناتو كمؤسسة وكمنظمة وفي دول أيضا الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة في ساحة أوكرانيا دون أن تكون مضطرة. ولكن هذا الأمر كما أصبح واضح، الاستراتيجية هي استراتيجية تتبنى التحرك والتقدم التدريجي، الدعم ورفع مستوى التسليح التدريجي حتى يبدو وكأنه ردة فعل على المواقف الروسية. يعني هي ترفع مستوى التسليح قليلا يكون هنالك رد روسي، وبالتالي هي تقدم نفسها على أنها اليوم متورطة وتريد رفع مستوى الدعم للأوكرانيين، وهكذا. هذه هي الاستراتيجية، لم تتغير منذ البدء وهي مستمرة. لذلك لا أعتقد أن يعني أي كلام في هذا الإطار من قبل يعني حلف الناتو وأمريكا هو جدي بإدخال أوكرانيا اليوم في حلف الناتو حتى لا يورطوا أنفسهم بشكل مباشر في هذه المعركة. هم يدعمون، هم يشاركون، هم يديرون هذه المعركة، ولكن الاستراتيجية كما قلت هو إدارة المعركة بقفازات من الخلف دون أن يتورطوا بشكل مباشر مع الروس في هذه المعركة.
طيب أستاذ عبد المسيح، يعني من الواضح أن كييف تخاطر بإثارة تصعيد كارثي للصراع مع موسكو عبر شن هجمات إرهابية على روسيا. حتى هناك تحضير كان لشن هجمات إرهابية على منشآت للطاقة النووية في روسيا وتطالب بمزيد من الأسلحة والغرب يدعمها. برأيك هل يمكن أن يتصاعد الصراع إلى مواجهة نووية بين روسيا والقوى الغربية؟
يعني أولا يعني يجب أن نتفق على قضية بأن هذا التصعيد من قبل أوكرانيا هذا ليس قرار أوكراني، يعني لا يمكن وصفه على أنه يعني تطور أو ربما تحرش من قبل الأوكرانيين في هذه المعركة. هو قرار من الناتو، قرار من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ينسجم تماما مع ما قلته منذ قليل حول الاستراتيجية التصعيد التدريجي والاستفزاز التدريجي لروسيا لكي تجبر روسيا على رد ربما يصل إلى النووي ولكن ربما بالأسلحة التكتيكية كما يعني يشاع في الفترة الأخيرة. أن تصل الأمور إلى حد المواجهة النووية أعتقد أن هذا الاحتمال قائم بأي لحظة، لأن الروس يشعرون بخطر المعركة وبخطر المخطط الغربي وبالتحديد الأمريكي، ويعرفون تماما ما الاستراتيجية الأمريكية إلى أين ترمي وأين تريد أن تصل. وطبعا عندما يشعر الروس بأن هذه المعركة وصلت إلى حد يمكن أن تشكل خطر فعلا على الوجود الروسي، لأن هذه المعركة ليست معركة يعني مرحلية أو بسيطة، هي معركة وجود حقيقة لأمريكا ولروسيا، وبالتالي الروس يعرفون هذا الأمر والأمريكان يعرفون هذا الأمر. أمريكا إذا وصلت إلى حد أنها سوف تخسر كل شيء يمكن طبعا أن تدخل بأي لحظة في السلاح النووي وبأي مستوى من التسليح، وكذلك بالنسبة للروس. لذلك هذا الاحتمال قائم، لأن المعركة معركة حياة أو موت، معركة وجود أو عدم وجود، وهي معركة على مصير العالم ككل، ليست معركة أوكرانيا مع روسيا كما يريد اليوم الغرب أن يصور. القضية أكبر من ذلك واحتمالات المواجهة الكبرى قائمة بأي بحث.
وللعودة إلى المجتمع الأوكراني أستاذ عبد المسيح، يعني الآن الأمم المتحدة تسجل زيادة كبيرة بأعداد اللاجئين من أوكرانيا إلى أوروبا، يعني بحوالي 9,000 في الأسبوع، واضح أن عدد اللاجئين يزداد وآخذ في الازدياد. دكتور، هل يدرك المجتمع الأوكراني حتمية هزيمة نظام كييف على خلفية هذه التطورات؟
هذه نقطة مهمة. أولا فيما يتعلق بموضوع حقيقة هزيمة نظام كييف أو أوكرانيا كدولة، هذا الأمر أصبح حقيقة. أوكرانيا هزمت بشكل أو بآخر، الدولة لم تعد موجودة. المواطن الأوكراني يعي تماما بأن القرار في أوكرانيا أو الدولة كمؤسسات وكهيكلية وكنظام حكم وكل شيء انتهى بشكل أو بآخر. أولا طبعا بحكم الهيمنة الغربية وبحكم أن أوكرانيا ليست يعني قادرة اليوم ولا لم تعد تملك مصيرها وقرارها السياسي والسيادي بيديها. الأوكرانيون يعرفون هذا الأمر، وهذا المبرر الأهم لهذه الهجرة المتزايدة في الآونة الأخيرة. هذا يعكس بشكل أو بآخر فقدان الأمل بأي انتصار، بأي تغيير، بأي أيضا فرصة حتى للعودة لما كانوا عليه قبل الآن، أو حتى لفرصة التأثير على القرار السياسي وعلى منحى الأمور في ساحة الحرب أيضا في أوكرانيا. وبالتالي بشكل أو بآخر الأوكرانيين كما يعني نراهم نسمع منهم هنا على الأقل في ألمانيا والتي تضم أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، فقدوا الأمل بشكل واضح جدا بأي انتصارات، بأي وعود قدمتها لهم الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. وبالتالي اليوم الدولة والشعب هزموا بشكل أو بآخر نتيجة هذا الاستعمار الغربي لأوكرانيا، ولا أعتقد أن هنالك اليوم أي فرصة في ذهن على الأقل أي أوكراني أو أي أمل بالعودة قريبا على الأقل إلى أوكرانيا أو عودة أوكرانيا لما كانت عليه أو حتى جزء منها لما كان عليه قبل الحرب.
نعم، الخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ عبد المسيح الشامي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
كل التحية والتقدير لكم وشكرا مرة أخرى على الأسبوع.
شكرا جزيلا. وإلى لبنان، حيث شكل استجواب حاكم مصر في لبنان رياض سلامة من قبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل ببيروت مخرجا متوقعا لعدم تسليم الحاكم إلى القضاء الفرنسي بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه بتهم متصلة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، تبعتها مذكرة توقيف ألمانية بتهم مماثلة.
وقرر القضاء اللبناني منع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه وفق ما أفاد به مسؤول قضائي.
وقال المسؤول إن المحامي العام التمييزي قرر بعد استجواب سلامة تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي،
وأضاف أنه أرسل تقريرا تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا وطلب من القاضية تزويده بملف التحقيق الفرنسي.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشؤون القانونية والنائب السابق الدكتور نزيه منصور.
المبادئ العامة في القوانين والاتفاقيات المعاهدات الدولية، يبقى القانون الوطني يتقدم إذا كان المطلوب بقضاء الدولي الصلاحية للقضاء الوطني. إذا كان الشخص المطلوب هو يحمل جنسية البلد المطلوب منه، أما المطلوب إليه تبقى الملاحقة قائمة. لذلك يعني قام بعمل روتيني، لا يمكن أن يتخذ قرار التوقيف أو يستجيب القضاء اللبناني إلى القضاء الأجنبي. هذا في المبادئ العامة وفي الأصول القانونية والأصول المحكمات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. حتى لو الآن كان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف بحق فرنسا، لا يمكن للسلطات الفرنسية أن تسلم هذا الشخص المطلوب من القضاء اللبناني. هذا مبدأ عام، لا الأمريكي ولا الإيراني ولا الفرنسي ولا الروسي، ما حدا بيسلم مواطنينه. ولكن إذا ثبت عنده أنهم قد ارتكبوا جرائم، على هذا القضاء أن يلاحق هذا الشخص المطلوب توقيفه والمطلوب ملاحقته المتهم وفقا للأصول. إذا كانت القوانين اللبنانية تعاقب على هذا الأمر، إذا لم تكن تعاقب فلا يمكن له ملاحقته. إذا يعني هذه هي تعتبر كجلسة تمهيدية، ولكن يعني حاكم سليمان ملاحق أمام القضاء اللبناني مع الأسف الشديد. يعني هذه الملاحقات لم تؤتي ثمرها، بل يعني قامت الدنيا لم تقعد عندما قامت مدعى عام جبل لبنان السيدة غادعون بملاحقاته. يعني كانت محاملات عليها من كل حد وصل، بينما الآن عندما صدرت مذكرات توقيف بحقه من ألمانيا ومن فرنسا سكت الجميع، لم يعد نسمع أي كلمة أو نسمع أي احتجاج، حتى أن رئيس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال في ذلك الوقت قال كلمة لا يمكن الاستغناء عن جنرالات وبالحرم. عندي جنرال خائن، عندي جنرال فاشل، شو بخليه ولا بالضبط؟ مش بطرده بعد مبعد بالأوس. إذا عندك أنت ضابط خلال الحرب هلا بين روسيا وكان، تخيل هلا اسا بالجيش الروسي يرفع شباب قائم لمصلحه CIA او لمصلحه اي جهاز امني عام، شو بتعمل فيه؟ بس بتقول له اقعد بالبيت او بتسلم بيت تدخل بالحرب.
وعن دعم السلطات اللبنانيه، رئيس المصرف المركزي على الرغم من المطالبه الدوليه بمحاكمته يقول منصور:
كما هو يعني هذه السلطه التي حكمت طيله هذه الفتره من التسعينات لاوائل التسعينات القرن الماضي بعد الطائف حتى تاريخه، هي عباره عن اخطبوط لوبي متداخل فيما بينه يتقاسم البلد بالسياسي وبالمال وبالوظائف العامه وبالفساد. ولها راعي مالي، عندما لا يكون هناك ممول خارجي يكون هو الممول الأول. يعني حتى كانت أموال المودعين الذين ذهبت مع الريح، يعني عندما تودع الأموال في المصارف بدلا أن توظف بالقطاعات ذات الانتاجية ذهبت ووظفتها لدى مصرف لبنان مقابل فوائد مرتفعة. ولكن هذا يعني حتى هذا المصرف شو بينتج؟ يعني هو بدوره يقوم بتسليف هذه الأموال لمصلحة الحكومة اللبنانية، وبدلا من الحكومة اللي أن تصرفها في أماكن منتجة تتقاسم، يعني المشروع الذي يكلف 10,000 دولار بيصرفوا $200، الكرسي حقها 5 دولارات بفوتوها ب 50 دولار، كيف بده البلد يركب؟ مين عم بيمول؟ مصرف لبنان عم بيمول، بجيب أموال الناس بيروح بوظفها. هذه السلطة السياسية هي التي يعني معظمها يعني بخدمها رئيس الوزراء، أي حد أي وزير أي حد أي نائب دخل على السلطة السياسية أو وزير الأمن أو مدير عام أو قاضي، المعروف كل واحد رد، لو جمعت له رد من أول ما توظف لغاية الآن ما عنده دخل تاني، بتلاقيه يملك فيلل وسيارات وودائع بالمصاريف وسهرات وعشيات وصفرات وطلعات ونزلات. مين عم يجيب هذا؟ أنا بيروح له عاد بتلاقي السيجار حقه ما بعرف كم دولار وبأحلى مطاعم وكل سنة عنده مشاوير سياحة. مين عم يجيب هذا؟ مين عم يجيب هذا منين؟ خاصة إذا خي تاجر صناعة ناشي. بس أنا لما بشوفه موظف بالدولة اللبنانية بيسافر بالسنة مرتين كده، يعني الأجنبي إذا المسافر بيستنى بيجمع له شوية وبيروح بينزل بأماكن متواضعة، لا اللبناني بيروح على أهم الفنادق وأهم معلوم موظف، عم بحكي على موظف بالتحديد سواء كان على الوظيفة العامة أو موجودين بالسلطة السياسية. وزراء نواب، وأصلا خطب هالزمان أحد النواب معه سيارة فخمة جدا، يعني فخمة جدا جدا. عملوا شو بدك؟ قال لي نحن بندفع مصاري. قال لي ليش انت بتجيبش؟ يعني تخيل انه عم يحكيني انا كمان انه هو عم يتفاخر انه هو جايته سياره هديه، سياره من الوكاله رانج روفر، واخي سيارتي عاديه جدا جدا. فعم يقول لي ليش يعني تخيل انه عم بيشوف حاله علي انه هو سيارته جايته هديه كذا وانا سيارتي عاديه. هذا بهذا البلد هذا هون بتقل السلطه السياسيه هي التي غلظت وهي التي طامت معه. لما هو بيحكي لما اول لما بيسال على احدى محطات التلفزيون شو بيقول؟ شو بيقول على السياسي؟ بيقول قبل ما يحاسبوني حاسب السياسيين. يعني هذا قال هذا انذار تم توجيهه لمين؟ للسياسيين. هم اذا انتم بدكم تريحوني وترفعوا الغطاء عنه معني كمان معني معكم بالهواء. وزير المال شو بيقول؟ وزير المال شو بيقول؟ مش حرزاني ما هو بعد له شهرين، يعني ما هو رايح ما هو ما بده يجدد كأنه يعني هو رغبته بيجدد او ما بيجدد، يعني هو ما بده مش نحن ما بدنا.
وعن احتمال توقع عقوبات غربيه على لبنان جراء عدم التعامل مع القضاء الدولي لتسليم سلامه يقول منصور
توجه الأوروبي اليوم كمان في المجر في إمباح عم بسمع من المجر كمان صادرة تعمل وهي تتخذ إجراءات قانونية بحقها. هذا الوضع هو له أكثر من وجه. إذا كان له وجه يريد الانتقام من لبنان كلبنان وكشعب مش كفاسدين، كان يعني ساعتها هذا الأمر بتروح العقوبات على لبنان. أما إذا فعلا كانوا يريدوا الإصلاح في لبنان والخلاص من هذا من هذه المجموعة، ما أنا بديش سميها منظومة، مجموعة عصابات مربطة كل واحدة بمحل بعاصمة بجهة أجهزة. إذا كان فعلا هذا البلد يراد له أن ينهض من هذه الكبوة من هذا الانهيار عليها أن تلاحق هؤلاء وليس أن تعاقب الشعب اللبناني أكثر ما هو مش بحاجة له معاقب خالص. يعني اليوم بتشوف الناس يعني على الخبز على يعني تدنى مستوى المعيشة، يعني كان واحد إذا بيجيب بالشهر كيلو لحم يسير يجيب يمكن وقيه أو معاش يجيب يعني تدنى مستوى المعيشة خاصة عند الطبقة الصحيقة الطبقة الفقيرة ذات الدخل المحدود من هنا يجب مراقبة الوضع بشكل دقيق. إذا كان فعلا يراد الانتقام من لبنان لأسباب سياسية وخلفية تتعلق بالقيم الصهيوني وتوجهات بعض الأنظمة والارتباط بالإدارة الأمريكية وأيضا بتكفي على أوكرانيا، يعني ما تتمنى بدك تشوف هل هذا توجه هو معاقبة لبنانيين لأنهم انتصروا لأنهم حققوا خاصة اليوم بذكرى التحرير 25 أيام، هل هو انتقام من اللبنانيين لأنهم كانوا منارة للمنطقة وأذل الكيان الإسرائيلي ومن وراءه هذا الكيان الصهيوني، أم أن هناك فعلا يراد إقامة نظام سياسي يقوم على العدل والنظام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عندئذ يذهب إلى ملاحقة هؤلاء الذين ثبت ويثبت أنهم هم الذين تورطوا ووصلوا البلاد إلى ما نحن عليه، وهؤلاء الذين يتحدث عنهم بشكل مباشر وغير مباشر حاكم مصر اللبناني عبد السلامي. وأنا على مستوى شخصي لا أحمل عبد السلامي وحده خط حاسة، هناك في شيء اسمه مجلس مركزي وظيفته هو يتخذ قرارات. كيف نحن من أخي النائب الأول شو عم يعمل والنائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع ومجلس مركزي في موظف ده في مندوب من وزارة الاقتصاد في المالية في وزير هاو كل مزمن هذا المجلس يخي هاو شيء عم يتفرش عليه، يعني هو حاكم مطلق منه ملك، هو حاكم مصر ليس بملك. كمان هناك فجز مركزي الذي يتخذ القرارات هو أقرب للسلطة التنفيذية منه للسلطة التقريرية ما هو بقرار.
كان معنا من بيروت الخبير في الشؤون القانونية والنائب السابق الدكتور نزيه منصور.
وإلى تركيا، حيث كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن حكومة بلاده ستبدأ قريبا بتشكيل لجنة ووضع خارطة الطريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا. يجري ذلك بينما وضع وزير الداخلية التركي حجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية في جرابلس شمال سوريا والمدعوم من دولة قطر.
المشروع عبارة عن مدينة متكاملة تعطي حياة كريمة لسكانها من حيث تجهيز الحدائق والمنشآت التعليمية والصحية وغيرها، وسيكون نواة لمشاريع أكبر على اعتبار أنه نوعي يختلف عن الكثير من المشاريع الإنسانية.
طبعا يشار إلى أنه إسكان حوالي 500,000 لاجئ في منازل ستبنى خصيصا لهذا الغرض، وبحسب الأرقام الرسمية يوجد نحو 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا. تزعم المعارضة أن عدد اللاجئين يصل إلى 10 ملايين. ويقول كمال كليجدار أوغلو وهو مرشح رئاسي واحد من تحالف المعارضة إنه إذا فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو أيار فسوف يعيد جميع اللاجئين إلى وطنهم.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد مليش. أهلا بك دكتور فريد في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك يعني عن هذا المشروع الإسكاني الذي تتبناه تركيا وقطر، هل هو مجرد جزء من حملة أردوغان الرئاسية لجذب المزيد من الناخبين؟
نعم، تركيا ومنذ عدة أشهر تسعى باتجاه إقامة علاقات طبيعية مع سوريا، طبعا بعد عقدة من الزمن قامت بدعم الإرهابيين وتسهيل دخولهم إلى سوريا وما قامت به من دور في المرحلة التي سبقت هذه الانفتاحات أو في العقد الماضي منذ أن بدأت الحرب على سوريا 2011. تركيا أرادت تغيير البوصلة طبعا وفق الواقعية السياسية بعد أن اجتازت سوريا تلك المرحلة بدعم من الأصدقاء والحلفاء الذين قاموا بدور أساسي في هذا الاتجاه لتثبيت النصر السوري باتجاه إرشاء الاستقرار في المنطقة. ضمن التقاطعات الإقليمية التي تحدث تريد كل قوة من القوى الموجودة في المنطقة سواء كانت عربية أو إقليمية أن تجد نفسها موجودة على الخارطة الجديدة، الخارطة الجديدة التي فرضتها سوريا وأصدقائها. من هنا نرى باتجاهين، الاتجاه الأول الذي نستطيع رصده السعي الحثيث والوقت الذي يداهم الأتراك في زحمة انتخاباتهم الرئاسية لكسب حالة أفضل ضمن الحالة الشعبية. ضمن نقطتين، إحداها اللاجئين، وهذه المساكن التي تطرح اليوم والذي يتم الحديث عنها هي تخص قضية اللاجئين. المسألة الأخرى خارطة الطريق التي تتحدث عنها تركيا هي خارطة من أجل أن تخدم المصلحة التركية. كل دولة من الدول دائما تسعى لتحقيق مصالحها القومية العليا. تركيا في حالة من الحالات تحتاج اليوم إلى تدعيم الخط الانتخابي الأردوغاني، فهي من خلال بعض القوى العالمية كروسيا والإقليمية كإيران أو حتى اليوم قطر التي تساهم في هذا الاتجاه، كل يريد أن يدعم هذه الحالة في الداخل التركي. فهي إذن باتجاهين، الاتجاه الأول نحو الداخل التركي وهو الأهم ما يخص تركيا، يريدون تحقيق تحولات داخل تركيا في العملية الانتخابية، وخارجيا لإرساء حالة في المنطقة تكون فيها كل دولة من هذه الدول فاعلة.
دكتور فريد، يعني لماذا قطر بالذات؟ يعني دخول قطر على هذا الملف هو نوع من المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين أم هو تدخل من نوع جديد بالشأن السوري؟
نعم، قطر وجدت نفسها بعيدة عن هذه الانفتاحات وهذه التحولات العربية العربية والعربية الإقليمية، فرأينا تجاه سوريا الموقف الإماراتي ثم الموقف السعودي ومواقف الدول العربية والاجتماعات المتتالية في المنطقة ومنها الأردن ومساهمة مصر وكذلك العراق، فوجدت نفسها بعيدة عن هذا الملف وتريد العودة عبر حليفها التركي إلى هذه المنطقة وخاصة الشمال السوري. دائما الملفات الإنسانية ينظر لها باتجاه واحد، لم نرى هذه الإنسانية أثناء الزلزال، ولكن عندما تقوم بهكذا مشاريع بهذا التوقيت فهي لها دلالة سياسية على الأغلب، فالمسألة الإنسانية لا تبدو واضحة المعالم، لكن مسألة اللاجئين التركية وبدعم وتمويل قطري إذن هي تواكب المسألتين، مسألة خارطة طريق تطبيع العلاقات مع سوريا التي تقول بها تركيا، وأيضا الدخول القطري بتمويل هكذا وحدات سكنية وفق التصريح التركي تمتد على مناطق حدودية في شمال وشمال شرق سوريا. إذن هناك وجهة نظر قد تكون ديموغرافية وقد تكون لها مشاريع أو توجهات محددة ستظهر في المراحل القادمة. حتى التصريح أن هذه المساكن سيتم تسليمها في وقت قريب جدا وهي الاستيعاب 1,000,000 شخص تقريبا 240,000 شقة سكنية أو تجمع سكني، هذا يعني أن هناك سعي حثيث باتجاه إحداث تغيير في الواقع.
هل هذه المنازل ستجعل الحياة أسهل للاجئين السوريين وستعوض لهم عن الفراغ الذي سيواجهونه؟
هذا ما أشرت إليه منذ قليل إلى إحداث بعض التغيرات الديمغرافية في هذه المناطق أولا. ثانيا الوضع الطبيعي لهؤلاء اللاجئين هو كما نتحدث دائما، إن أردنا عودة هذه اللاجئين فلا بد من وجود بيئة اقتصادية على الأقل لعودة هؤلاء اللاجئين. والدول التي الدول المتواجدة خارج الشرعية الدولية في هذه المناطق هي التي تؤخر هذه العملية، إذن هي مشاريع مؤقتة أو ذات أبعاد سياسية لأهداف ما لا نستطيع أن نحكم، ولكن ننظر لها من حيث التوقيت بأنها قد تكون ليست في الاتجاه المطلوب. كما أسلفت السوريين من الطبيعي أن يعودوا إلى وطنهم، لكن بعد انتهاء هذه الأزمة والدولة السورية كان لها تجارب مع الحليف الروسي لمناطق المصالحات التي نجحت وعادتهم إلى سوريا، كلها نقاط إيجابية. استثمارها يكون من خلال تبويب واقع أفضل وليس من خلال مشاريع ثنائية تقوم بها بعض الدول قد تكون لأهداف داخلية أو لتحقيق تواجد إقليمي.
طيب لو نتحدث عن البعد السياسي كما ذكرت دكتور، برأيك هل هناك خطوط عريضة متفق عليها بين سوريا وتركيا وقطر؟
لا نستطيع الجزم، فسوريا لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الاتجاه. سوريا تجاه تركيا واضحة، كانت منفتحة تجاه أي مشروع عربي أو إقليمي لإنهاء هذه الحرب على سوريا، وتعاملت بإيجابية مع كل هذه الاجتماعات واللقاءات والمبادرات المتلاحقة، فلم يصدر أي تصريح في هذا الاتجاه. هذا التواجد الغير مشروع وهذه المشاريع دون أن تشارك بها الحكومة السورية لا يمكن أن تكون لها صبغة شرعية إلا إذا كانت سوريا موجودة في هذا التنفيذ، وهذا الطبيعي ضمن السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهو أحد الشروط للتعاطي مع سواء الدول العربية ورأينا ذلك في قمة جدة أو مع الدول الإقليمية كتركيا من خلال المباحثات التي جرت برعاية روسيا في موسكو على مستوى وزراء العسكري وزراء الدفاع أو على مستوى الخارجي والدبلوماسي.
السؤال الأخير يعني دكتور، بالنسبة لهؤلاء الذين سيعودون من تركيا، هل سيعودون إلى سوريا الوطن سوريا دمشق أم سيكون لهم وضع خاص معزول قانونيا وحقوقيا عن الدولة السورية؟
نعم، عموما في جميع المحافل يتم الحديث على وحدة وسلامة الأراضي السورية ووحدة أراضيها، هذا يعني أي مشروع أو أي فكرة لا تنطبق مع السيادة السورية وسيادة القانون السوري على جميع مناطقها هي فكرة مرفوضة سوريا. ونضيف إلى ذلك فكرة أساسية، اليوم عندما يعود السوري إلى بلده سيعود عبر بوابة وطنية وفي إطار الدولة السورية، سواء في دمشق أو في حلب أو حمص أو اللاذقية أو طرطوس أو أي منطقة من مناطق سوريا ضمن هذا الإطار. فإذا أردنا أن نشير أن هذه المشاريع تؤسس لمرحلة قادمة يراد بها أهداف أخرى، هذا ما سنراه في وقت قد لا يطول، لكن في النهاية السيادة والقانون السوري على الأرض الجمهورية العربية السورية والجميع يتحدث وسوريا مصممة، وهذا لا مساومة فيه، لا تطبيع للعلاقات إلا بانسحاب القوات المتواجدة خارج الشرعية الدولية. والآن تركيا هذه التصريحات كما أسلفنا منذ قليل كلها تتجه في هذا الاتجاه، دعنا نرصد في الفترة القادمة بعض التغييرات. فعندما تجتاز تركيا هذه الانتخابات وأيا كان ينجح في هذه الانتخابات، فنحن في سوريا نتعامل مع دولة اسمها تركيا، فالمسألة الداخلية لا تعنينا، ما يعنينا هي تصرفات الدولة التركية.
الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد ميليش، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
وإلى السودان، حيث دخلت الهدنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
يفترض أن تستمر الهدنة 7 أيام قابلة للتجديد، تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع بمدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية.
وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.
بالمناسبة، أعلنت قوات الدعم السريع ترحيبها بتوقيع الاتفاق مع الجيش السوداني الذي أكد أنه يقتصر على الجوانب الفنية والعسكرية وإجراءات حماية المدنيين ولا يشمل أي أوضاع سياسية.
ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الأزمة السودانية، وإن لزم الأمر توفير منصة للمفاوضات.
وعن الهدنة الإنسانية بين أطراف النزاع المسلح في السودان، وإذا كان ذلك يشكل المفتاح لبدء عملية تفاوض كاملة بين أطراف النزاع وإنهاء الأعمال القتالية، تحدث لسبوتنيك عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان الكابتن عادل المفتي.
يعني احنا الآن كان عندنا مؤتمر صحفي، وأنا برسل لك المؤتمر الصحفي باللينك وتشوفوا هذه الآلية هي من وطنيين سودانيين هم دارين يكونوا جزء من العملية بتاعت وقف الحرب دي، ولأنه الأطراف السياسية الفترة السابقة كانت متنازعة، ونحن كان جينا زي عملنا منصة للحوار الوطني السوداني السوداني، والكلام ده من 2022، يعني عندنا الآن أكثر من سنة بنحاول نجمع المدنيين، كل المدنيين المتخاصمين وبدون أي نوع من الفرز، وعلى الأقل نحن لأنه دولتنا دي إذا حصل فيها أي نوع من الإقصاء من طرف إلى آخر، فدي واحدة من الحاجات اللي هي سببت جزء من الحرب دي، ونحن نتمنى إن شاء الله المرحلة القادمة نحن يكون عندنا كوطنيين سودانيين دور أكبر، لأنه أنت ملاحظ نحن عندنا يعني المجتمع الدولي والإقليمي بيحاول بيساعدنا، لكن نحن كما ساعدنا نفسنا في الأول ما في زول بيساعدك، فأنت يعني help yourself في الأول، وبعد ذلك اترك المجال للمجتمع الدولي يساعدك في الحاجات المفروض يساعدك فيها في تعمير الدولة وبناء من جديد وكذا. على هذا الأساس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي أنا فكرة إن شاء الله حتكون جزء فاعل جدا في الاستمرار في العملية اللي أنت ذكرتها الآن. هذه 7 يوم نحن دارينها تكون شعر، دارينا إنه نحن نفتح كل الممرات الإنسانية ونتصل بالمنظمات، انتو ذاتكم يعني كإعلاميين، وأنا متأكد جدا حيكون عندكم أيضا دور كبير جدا في نشر الموضوع الآلية ده، ونشر كيف نقدر نساعد الأهل الموجودين الآن في السودان، لأنه العالم ما بنفصل من بعض. على هذا الأساس انتو كمان عندكم دور إعلامي كبير جدا إنه نشر رؤية الآلية ورؤية أن احنا دارين كسودانيين نقعد مع بعض نحل مشاكلنا مع بعض، عايزين أن احنا أيضا كسودانيين نبعد المجتمع الدولي اللي عنده أجندات غير الأجندة الوطنية حقتنا وعنده مصالح لكن ما بهمه المصلحة الوطنية السودانية، ده كله نحن دارين نفرز بين الناس اللي فعلا عايزين يخدموا بلادنا ودارين يخدموا شعبنا، لأنه الجراح الآن الموجود الآن الحاصل الآن في السودان يعني حاجة أنا أفتكرها ما يعني غير محتمل الآن. نحن نتمنى إنه يعني العالم كله يسود العدل ويسود السلام ويسود الحرية ويسود إنه ما يكون في مشاكل بين الناس. أي نعم هي حتكون في حروب وحتكون في مشاكل لكن نقلل منها. عشان كذا الأساس تم الآن بوقع إطلاق النار. نحن من المنطلق ده يعني نشكر القائمين على هذا الأمر، وخاصة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وأيضا كل وشعب المملكة العربية السعودية، وأيضا كل الناس اللي قدموا لنا الإغاثات في الفترة الماضية واللي عنده الرغبة إنه يساعدونا في التعمير. فنحن نفتح أيدينا ونفتح قلوبنا على أساس إنه يكون الأول حاجة يكون في جلوس للسياسيين السودانيين في حوار سوداني سوداني دي طبعا المرحلة الثانية بعد وقف الحرب وبعد إغاثة الناس الموجودين وبعد فتح ممرات آمنة للإغاثة وبعد أيضا نرجع مستشفياتنا وأيضا خروج الموجودين الآن في البيوت وفي المستشفيات وفي مناطق الخدمة المدنية الكهرباء أو غيره. فديل إذا طلعوا من داخل البيوت أنا أفتكر الشعب السوداني على اللي قال الناس الموجودين في الخرطوم بيقدروا يستعيدوا حياتهم الآن سلبت منهم بين يوم وليلة يعني في ساعة إنه حياتهم سلبت منهم وكل الناس الآن الناس اللي هاجروا أو سافروا أو لجوا إلى بلدان أخرى نحن نقول لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى الحرب تجيب وترجعوا لبلدكم سالمين بإذن الله تعالى ونقدر كلنا مع بعض.
وعن إبداء روسيا استعدادها للمساعدة في حل الأزمة في السودان إذا لزم الأمر قال المفتي:
والله أنا ذكرت في مقابلة سابقة إنه نحن العالم الآن بقى ما أحادية زي زمان. العالم الآن متعدد الأقطاب. نحن كل ما نشوف إنه في مصلحة وشخص جايينا أو بلد كروسيا جايانا إنه تساهم في حل هذه المشكلة وتساهم إنه الأسلحة تجيب إذا دخلت عن طريقها وجاي من مناطق هي تبعها. ده كلام أنا بقوله لأنه ما في حاجة مؤكدة لكن بقول إذا كذا كان من الولايات المتحدة الأمريكية وكلام الروسي وكذا نحن عايزين كل الناس دي تساعد وعايزين نحن ذاتنا الحرب الروسية الموجودة في أوكرانيا تجيب ويعم السلام كل أرجاء العالم. وده طبعا دي أحلام نحن كجيل ونحن نتمنى الأجيال الجديدة لأنه الحاجة اللي بنعمل فيها دي نحن حنورث أجيالنا دمار وحنورث أجيالنا خراب وده لا يرضيه الله سبحانه وتعالى ولا أيضا المجتمعات المتحضرة الآن ولا حقوق الإنسان ولا حد يرضى إنه يكون في بلده في حروبات أو يكون في مشاكل. نحن دارين نعمر السودان ده عشان نقدر نبقى سلة غذاء العالم زي ما يقولوا زمان. السودان عنده أراضي خصبة لكن هذه الأراضي الخصبة تكون مصالح مشتركة. نحن روسيا ما عندنا معها أي نوع من الخلاف بالعكس نحن والله نحب دائما يعني كل هذه البلدان الكبيرة الآن يعني اللي عندها قدرات كبيرة وهائلة تستثمرها معنا في الزراعة وتستثمرها معنا في الثروة المعدنية وفي المياه وكذا على اللي قال شعوب العالم حتخط لي قدام في مشاكل وخاصة مشكلة المياه لقدام والآن بعد الحرب الأوكرانية حيكون في برضو فجوة كبيرة جدا غذائية. أنا أفتكر السودان قابل بأنه يكون هو سلة غذاء العالم إن شاء الله ونحن نقول لأخواننا في روسيا نحن جاهزين لكم كشعب سوداني تحلوا تدخلوا في أي مشكلة ولكن بمصالح مشتركة مصالح السودانيين وأيضا نوقف دعم أي طرف من الأطراف. فنحن بإذن الله تعالى يعني ما عندنا أي مشكلة إنه أي قط من الأقطاب الموجودة في العالم اللي هو يدعي إلى الحرية ويدعي للسلام ويدعي إنه كل الحروب في العالم تجيب نحن بنمد أيدينا بيضاء وقلوبنا كمان اليوم ومعهم للشعب الروسي والشعب الأوكراني إنه أيضا تقف هذه الحرب الموجودة هناك وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعم السلام كل أرجاء المرموم.
وفيما إذا كانت الأزمة السودانية ستؤثر على الوضع الإنساني في المنطقة أضاف المفتي:
وطبعا نحن الوضع الإنساني الآن إذا ما تدخلت الدول المانحة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات اللي بتدعم كان الغذاء أو كان الصحة أو العلاج وخاصة المنظمات اللي بتهتم بالطفل أنا أفتكر حيكون عندنا مشاكل لقدام لأنه أي حرب عندها إفرازات سالبة أي حرب في الدنيا إفرازات سالبة دائما بتقع على كاهل المواطنين وواكل الشهوب المدنيين. على هذا الأساس عند الآن الأمم المتحدة وكل منظماتها عندها يعني واجب إنساني كبير واجب إنه لازم تتدخل بأسرع ما يمكن وأيضا القرارات بتاعة الأمم المتحدة إذا كانت هي بتجد صورة يعني دارين نقول سلبية أو بتكون بطيئة فحيضر الناس أكثر. يعني إحنا وضع التحليل الناس تحلل الآن وتقول والله يا أخي المشاكل اللي حصلت في القطاعات الفلان إحنا دارين بدورة طوال الأمة المتحدة تقوم بدورة الحقيقي، لأنه نحن السودان جزء من هذا المجتمع الدولي وجزء من هذه المنظمة الدولية.
وعن الشروط التي طالب بها حميدتي قائد قوات الدعم السريع سكان دارفور لوقف الاشتباكات وإنهاء الخلافات القبلية، قال المفتي:
أبدا، الآن كان في في عقلانية في المجتمع الدارفوري بعد ما قامت هذه الحرب. حوالي اجتمع كل شيوخ القبائل والعمد والنظار والناس المسؤولين من قبائلهم اللي هو بيقدروا يعني يدوهم بعض التعليمات يقبلوها منهم، لأنهم مش هم يعني داخلين كبصفة مع طرف أو ضد طرف آخر، لكن هم عايزين يحموا منطقتهم. فأنا أفتكر دي واحدة من الحاجات المهمة جدا، وأنا أتمنى إنه هذه الدعوة اللي قدمها حميتي إلى دارفور يقدمها أيضا إلى الخرطوم، لأنه نحن كلنا أهل بعض. ما في يعني أنت أهلك من دارفور تطلب إنه والله يكون السلام في دارفور فقط، لكن تطلب إنه توقف هذا الحرب الآن الموجودة الآن، ونطلع تطلع الناس كلها من مساكن السودانيين العايشين في الخرطوم، لأنه في كثير من قوات الدعم السريع موجودة داخل الأحياء وداخل المساكن. وأنا أفتكر كان هذه الدعوة أيضا توجه لقواته بأنه ينسحبوا من منازل المواطنين ولا يتعرضوا للمواطنين العزل بأي شيء، كان بنهب أو بسرقة أو بإذلال أو حتى تفتيش في الشوارع. أنا أفتكر هذه الدعوة دعوة كويسة جدا لمنطقة دارفور، لكن ليس شاملة. أتمنى هذه الدعوة تتم لقوات الدعم السريع أو القوات الموجودة الآن الموجودة داخل منازل المواطنين، فلازم تكون هذه دعوة مماثلة من قائد الدعم السريع.
استمعتم إلى مداخلة عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي.
وإلى ملف العلاقات العربية الإسرائيلية، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية الذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية أولوية ليس مسألة إذا بل متى، مؤكدا وجود مصالح مشتركة بين البلدين.
ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي أن اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياض كان بمثابة طريقة للسعوديين في إرسال رسالة للأمريكيين للمشاركة بشكل أكبر، وهذا ما فهمته واشنطن بشكل جيد.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشؤون الفلسطينية الدكتور عبد المهدي مطاوع.
باعتقادي أن هذا الموضوع في شق رسالة للداخل الإسرائيلي أكثر منه للخارج، لأنه الأمور في الداخل الإسرائيلي معقدة أمام هذه الحكومة التي لا تتلقى أي دعم من بسبب التظاهرات الشبه مستمرة في إسرائيل. يريد نتنياهو أن هو من خلال وزير خارجيته أن يرسل رسالة أن هذه الحكومة ما زالت تحظى بعلاقات طيبة مع جيرانها، أو ما على الأقل يمكنها التواصل والوصول إلى آفاق أخرى تتعلق بالتطبيع. لكن العائق الأساسي في تطبيع العلاقات مع السعودية بين إسرائيل والسعودية هو ملف الفلسطيني، والذي يتجاهله نتنياهو وحكومته. هذا أمر أساسي ربما هو سيشكل أي تقدم في هذا الملف أساسا لأي تطبيع في المرحلة القادمة، إضافة إلى أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية لا تشجع أو تعطي دافعا لإقامة مثل هذه العلاقة، لأن السعودية تنظر لنفسها كدولة محورية قائدة في المنطقة، ولا يمكن أن تقدم على خطوة مثل هذه دون مقابل يحسن من مكانتها ولا ينقص من مكانها.
وإلى أي مدى التعاون بين تل أبيب والرياض مهم لإسرائيل؟ أضاف مطاوع بهذا الصدد:
أنا أعتقد أن إسرائيل تعزي نفسها بعد أن بدأت بوادر فشل التحالف الذي كانت تريد أن تبنيه في المنطقة وتقوده إسرائيل، وهو مبني على العداء مع إيران. مجرد وجود تحسن في العلاقات بين السعودية وإيران وبدء نوع من أنواع التفاهم على النقاط والتقارب بين الدولتين والابتعاد عن نقاط الخلاف، أنا أعتقد بأن هذه تفشل هذا المشروع تماما، وهذا المشروع كانت إسرائيل من خلاله تريد أن تقود المنطقة بطريق غير مباشر. هذا جانب. الجانب الآخر، إسرائيل فشلت حتى الآن في تحقيق ما تدعي أنها ستفشل المشروع النووي الإيراني، أو أنها ستنهي هذا المشروع، أو أنها ستغير النظام الإيراني.
على نفس السياق أنا أعتقد أنه أيضا الدول العربية وصلت لقناعة أن الدول الإقليمية مثل إيران وتركيا لازم أن تتغير السياسة في إطار إيجاد نقاط التوافق والابتعاد عن نقاط الخلاف. لماذا نذهب إلى النقاط إما بيضاء أو سوداء؟ ما دام هناك إمكانية أن نلتقي في منطقة رمادية من الممكن أن تتحسن مع الوقت وتزيد من العلاقات بين الدول. أنا أعتقد أنه المنطقة تمر بمخاض جديد من العلاقات يتوافق مع التغيير الذي يحدث الآن في العالم في موازين القوى وانتهاء عصر الهيمنة على القرار الدولي. وأعتقد أن الدول العربية تبحث لها عن مكان في هذا العالم ومكان مختلف عن المكان الذي وجد فيه خلال العقود السابقة.
وعما إذا كانت الدول العربية ستوافق على التطبيع مع إسرائيل بعد هذه الانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين؟ تابع مطاوع يقول:
يعني أنا أعتقد أن الدول العربية التي اتجهت إلى التطبيع مع إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام تفكر بالوضع الفلسطيني، وإن كان في الظاهر من الممكن أن تتحدث في هذا الشأن، لكن أنا باعتقادي أنه لو كان المعيار هو الوضع الفلسطيني لكانت التزمت بالمبادرة العربية التي أطلقتها السعودية والتي أساسها أن لا علاقات مع إسرائيل دون أن يأخذ الفلسطينيين حقوقهم وليس العكس. المكسب الإسرائيلي هو أن تقيم علاقات مع الدول العربية قبل أن يأخذ الفلسطينيين حقوقهم، وأنا أعتقد أنه هذا مخالف حتى للرؤية السعودية. لذلك الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، هناك مشروع يميني لدى حكومة إسرائيلية منية متطرفة لا تعبأ بالأجواء الدولية ولا العربية ولا يهمها ذلك كثيرا، وتتبجح هذه الحكومة في خطواتها، سوف تقدم على خطوات أكثر من ذلك. ربما أنا تحدثت سابقا في هذا الإطار أن هذه الحكومة الإسرائيلية مقدمة على خطوات لم تقم بها أي حكومة سابقة، انتهاكات لمسارات واقتراب من نقاط لم تقم بها. سوف تقوم بحملات لتهويد الضفة الغربية بالكامل والقدس، لن تعبأ
نعم
بأي شيء. هذا هو منهجها، وهذه هي الفرصة الوحيدة لها كونها أول حكومة تتشكل بهذه اليمينية المتطرفة.
وعن العواقب التي ستواجهها المنطقة بعد التقارب بين إسرائيل والبحرين أضاف مطاوع:
يعني أنا أولا نضع الأمور في نصابها الحقيقي. تأثير البحرين ما هو في المنطقة؟ ما هي قدرة البحرين على التأثير في المنطقة وموازين القوى في المنطقة؟ هذا شيء مهم. الأمر الآخر بالتأكيد هذا الاتصال بعد اجتماع جامعة الدول العربية وبعد الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة. إسرائيل تكذيب الرواية المبنية عليها الصهيونية فيما يتعلق بفلسطين، ثم يأتي بعد ذلك اجتماع جامعة الدول العربية التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والتي تقودها السعودية وترسل رسائل واضحة فيما يتعلق بهذا الشأن. بالتأكيد ستحاول هذه الحكومة أن تخفف من أثار هذه الخطوات عبر مجموعة من الخطوات. أولها أمس كان استماع في أنفاق تحت المسجد الأقصى لإقرار خطط استيطانية غضبا على خطاب أبو مازن، واليوم المحادثة الخاصة بكوهن. أنا أعتقد أن هذه كل خطوات تريد الحكومة الإسرائيلية أن تظهر أنها لا تتأثر بالقرارات الأخيرة التي حدثت، ولكن مع احترامي الشديد للبحرين أو غيرها، هذه قضية شعب ناضل واستمر في نضاله أكثر من 70 عاما، ومهما كانت وزن الدولة التي سوف تقيم علاقات في إسرائيل بالتأكيد نحن نخسر حكومات وأشقاء لكن لا نخسر الشعوب، هذا شيء مؤكد. وبالتأكيد أن هذا لن يثني الفلسطينيين عن الاستمرار في نهجهم كما لم تثنيهم اتفاقات سابقة مع إسرائيل.
استمعتم إلى مداخلة الخبير بشؤون الفلسطينية الدكتور عبد المهدي مطاوع.
ونختم الحلقة بالإنجاز السعودي الذي حققه رائدي الفضاء السعوديين الرائدة ريانا برناوي والرائد علي القرني في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم كريو دراغون.
قال مستشار هيئة الفضاء السعودية الدكتور هيثم التويجري في حديثه لسبوتنيك إن المملكة تولي أهمية خاصة للرحلة التي يقوم بها رائد الفضاء، وتابع يقول:
البداية يعني البرنامج هذا يعني أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، لأنهم هم حقيقة الداعمين الأساس لهذا البرنامج من هيئة القضاء السعودية وإطلاق البرنامج. إجابة لسؤالك، يعني كأي طاقم لمهمة قضائية فقد تم استكمال جميع محطات التدريب ضمن برنامج المملكة لرواد القضاء، حيث شملت التدريبات على اختراق الغلاف الجوي وتأثير القوى الجاذبية، محاكاة القضاء لمدة 12 يوم، بالإضافة إلى التعامل مع تأثير الجاذبية على أجسامهم. كذلك تم تدريبهم على استخدام المعدات واتباع الإجراءات الضرورية لإتمام هذه المهمة في محطة القضاء الدولية، وذلك كان في محطة التدريب اللي معروفة باسم ناستار في ولاية بنسلفانيا، وكذلك تلقوا تدريبات في جونسون سبيس سنتر اللي تابع لوكالة فضاء ناسا الأمريكية ضمن برنامج هيرا اللي يحاكي بيئة محطة الفضاء الدولية. ومن خلال تحقيق هذه الأهداف راح يتم إن شاء الله تشجيع الطلاب المهتمين بعلوم الفضاء، وكذلك قدموا عرض توعوي لطلاب برنامج تعليمي حيث يعكس ما قاموا فيه، وبالتالي ينعكس لاحقا على المهتمين من السعودية في أنهم يشاركون في مثل هذه المهمات إن شاء الله.
وتحدث التويجري عن أوجه التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مجال الفضاء حاليا ومستقبل التنسيق والتعاون.
2019 كان يعني فيه زي ما تفضلت توقيع مذكرة نوايا بين المملكة وبين روسيا في الاستخدام السلمي للفضاء وكيف ممكن نعمل سوا. بعد ذلك يعني لا يخفي الجميع يعني جائحة كورونا كانت يعني عامل فعال في إبطاء جميع الأعمال هذه وكيف راح نستطيع نستمر، ولكن يعني العمل مع وكالة القضاء الروسية إلى الآن مستمر. إلى الآن حنا في حديث معهم ونجد يعني البرامج التي تتوافق مع مصلحة المملكة ومع مصلحة كذلك البرنامج الروسي، بحيث أنه ممكن يكون إن شاء الله في مهمات مستقبلية بحيث يعني نتعاون فيها ونعمل عليها.
وأشار التويجري إلى أن هناك مباحثات مستمرة بين المملكة وروسيا والعمل على برامج تتوافق مع مصلحة البلدين.
والله يعني زي ما يقولون everything is on the table، ويعني حنا مع الجانب الروسي يعني نعمل وفي اتصال مباشر، فهو يعني على قولكم يد واحدة ما تصدق، يعني حنا كذلك نشوف وش راحهم يقدمون وبحيث أنه يعني we can move forward.
كما أعرب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن حماسه وترقبه الشديد للحظة التاريخية لوصول الرائدين السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تشهد ولأول مرة اجتماع ثلاثة عرب في الفضاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء الجميلة اللي ننتظرها كرواد فضاء على مثل محطة الفضاء الدولية هي وصول طاقم جديد إلى المحطة. قريبا جدا سيصل طاقم أكسيوم 2 ليحمل الكماندر بيجي واتسون والطيار جون شوفنر وزملائنا وأصدقائنا رواد الفضاء من المملكة العربية السعودية علي القرني ورائدة الفضاء ريانا برناوي. قدامهم برنامج علمي مميز، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، راح نستقبلهم بكل حفاوة ورحابة صدر، وإن شاء الله يرجعون بالسلامة بعد تحقيق الأهداف العلمية من المهمة. تابعونا في أنشطتنا على مثل محطة فضاء دولية وإن شاء الله أشوفكم على خير.
طبعا محمد، يعني نشعر بالفخر كعرب أن يكون هناك رواد فضاء عرب في المحطة الفضائية الدولية، وبأن الدول العربية بدأت تفكر بالعلم بالمنهج العلمي، وهذا شيء رائع يعني يساهم في تطور هذه البلدان العربية.
وإشارة أيضا إلى عودة الأمة العربية إلى ألقها السابق وهي جديرة بذلك.
وبهذا الموضوع نختم حلقة اليوم مستمعينا الكرام، كنت معكم فيها أنا عماد طفيلي
وأنا محمد جمعة.
شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.